الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فالمنصور العظيم على أمر التوحيد العلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى.
اضبطوا عشان نستسمع. هنا لي سعيد يشوف المايك الثاني. نعم.
وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس الرابع عشر قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: فنظرت في إذا سواد عظيم، وفي رواية: قد سد الأفق. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم، أي من جملتهم، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لتحقيقهم التوحيد. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين يصفه 70,000 بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وفيهما عنه مرفوعة: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة. وفي رواية أحمد والبيهقي في البعث: فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000. قال الحافظ بن حجر وسنده جيد:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله: وجاء في الحديث مع كل واحد 70,000، مع كل واحد وليس مع كل 1,000 70,000، إلا أن هذه الرواية ضعيفة، لكن هذه الرواية ضعيفة. وفي رواية عند غير الشيخين: مع كل 1,000 70,000، التي ساقها الشارح وذكر أن الحافظ قال أن أسنادها جيد، وهذه رواية صحيحة. وفي رواية أخرى: مع كل واحد 1,000، وهي غير صحيحة أيضا. مع كل واحد 1,000 غير صحيحة، ومع كل واحد 70,000 ضعيفة أيضا، ليست صحيحة. والصحيح: مع كل 1,000 70,000. نعم. ورواية الشيخين: ومعهم 70,000. نعم.
قال رحمه الله: وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالكمية العدد، والكيفية فضيلتهم هم.
نعم. فهذه الأمة أكثر الأمم تبعا لنبيها وتبعا لنبيه عليه الصلاة والسلام في الكم، هي من جهة العدد أكثر الأمم عددا، وفي الكيف أكثر الأمم تحقيقا للتوحيد والإسلام، بذلك كانت خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وتحقق توحيد الله عز وجل. وسبق بيان تحقيق التوحيد، وأن معناه من يقول تحقيق التوحيد معناه تنقيته من شوائب الشرك، والشرك ينافي أصله. نعم. والبدعة والمعاصي، والمعاصي تنافي كماله، والبدعة تنافي المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم.
قال رحمه الله: ثم قوله: ثم نهض، أي قام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله. قوله: فخاض الناس في أولئك الخاء والضاد المعجمتين، أي في الأعمال التي انضمت دخولهم الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمزية الصحبة وفضلها. فقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. وفي عقوة الصحابة لمعرفة أنه لم ينالوا ذلك إلا بعمل وحرص مع الخير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في النصوص الشرع على جهة الاستفادة وظهر الحق. قال النووي رحمه الله:
نعم، المناظرة في العلم والمباحثة على سبيل الوصول إلى الحق هذا مطلوب. ووقع ذكر الذهبي رحمه الله لعله عن عبد الله بن المبارك وآخر معه من السلف أنه كان ربما يناقشه في مسألة أو في مسائل من بعد صلاة العشاء إلى أن يأتي المؤذن لصلاة الفجر. ذكر هذا الذهبي رحمه الله في السير: من بعد العشاء إلى أن يأتي المؤذن لصلاة الفجر وهم يتناقشوا في مسائل علمية أو في مسألة علمية. وفي قصة حسين بن عبد الرحمن ومن معه هذه المباحثة في العلم، لكن هذا إذا كان هناك جدل يقوم الإنسان ولا يناقش. أما إذا كان على سبيل يعني معرفة الحق والوصول للحق وما شابه ذلك فهذا خير. نعم. المباحثة يعني يكون عندهم نقاش فيما درسوا عند شيخ عند شيخه مثلا، هذا حسن. لكن مثلا يطرح مسائل على الشبكات ونحوها ولا لا أقصد هذا السيد الكبير إن الآن أتنينا للصلاة. نعم، أن تكون مباحثة للنفع، وهذا النفع أن يذاكر مثلا ما أخذه عند شيخه هذا نفع. أما ما يفعله بعض السفهاء والجهلاء أن يطرح مسألة على الشبكات ويقول ما تقولون يا إخوة في كذا، هذا من الجهل، وهذا يؤدي للفتن ويؤدي إلى الاختلافات والنزاعات. لكن المقصود هو المباحثة فيما تعلمت. أما أن تجعل نفسك الشيخ على الشبكة وتقول أنا أطرح مسألة خصوصا إذا كانت نازلة من النوازل التي لا يتكلم فيها إلا علم المجتهدون، ما رأيكم في الذهاب إلى سوريا؟ ها، إلا عايز يروح يرفع يده، كيف هذا؟ هذا جهل. لا، هذا ارجع إلى الفوزان، ارجع إلى الشيخ عبد العزيز الرجحي، ارجع إلى الشيخ ربيع المدخلي، ارجع إلى أحد العلماء الكبار المجتهدين. أما أنت كطالب علم لا تفتي في هذا أبدا، أرجع الأمر إلى أهله، لأن هذه نواز تحتاج إلى نظر وإلى اجتهاد فيها لا بد. نعم. أما درستم شيء وترى أن مثلا ربما أنت استوعبت شيء هو لم يستوعبه أو فهمت شيء هو لم يفهمه وهكذا، فهذا خير وحسن. نعم.
قال رحمه الله: وفي جواز الاجتهاد فيما يعلم فيه دليل، لأنهم اجتهادا منهم ولم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم ذلك عليهم، لكن المجتهد لا يجوز له أن يجزم بصواب قوله بل يقول لعل الحكم كذا وكذا، كقول الصحابة رضي الله عنهم قاله في قرة العيون.
نعم، أعد عفوا.
قال: فيه جواز الاجتهاد فيما لم يعلم فيه دليل، لأنهم قالوا ما قالوا اجتهادا منهم ولم ينكر صلى الله عليه وسلم.
اللهم صلى الله وسلم عليه. إذا الاجتهاد مع النص، إذا كان هناك نص انتهى الأمر، ليس هناك اجتهاد إلا في فهم النص. أما اجتهاد مناهض للنص فلا وألف لا، لكن اجتهاد تجتهد بكلام مخالف للنص الشرعي هذا هلاك والعياذ بالله. أما الاجتهاد الذي يكون في فهم النصوص الشرعية فنعم اجتهد، إذا بلغت مرتبة الاجتهاد اجتهد كيف شئت. أما أن تجتهد تقول كلاما مخالفا للنص فهذا لا يجوز والعياذ بالله. نعم. ولذلك العلماء اصطلحوا لا اجتهاد مع النص، يعني اجتهاد بكلام يخالف النص، أما اجتهاد بكلام في فهم النص نعم، ربما يكون النص واحد ويكون عند بعض العلماء استفاد من حرمة هذا أو أن هذا الشيء يقع، وبعضهم يرى أنه لا يقع كالطلاق في الحيض. الطلاق في الحيض حديث عبد الله بن عمر لما جاء عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عبد الله ابن عمر طلق امرأته يحائض، فقال صلى الله عليه وسلم أيستحمق أحدكم فيطلق امرأته وهي حائض، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها، وفي رواية فلم أعدها شيئا، هكذا يقول عبد الله بن عمر. فهذه اللفظة مره فليراجعها الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد قالوا مره فليراجعها أنها احتسبت عليه طلقة، لأن المراجعة أو الرجعة لا تكون إلا من طلقة. أما ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ومن المعاصرين سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وطاووس بن كيسان فحملوا على الرجعة على معنى الرجعة لغة وليس اصطلاحا، والنص واحد. الجمهور من الأربعة قالوا بوقوع الطلاق في الحيض الطلاق البدعي، وابن تيمية وابن القيم المحققين ومن قبلهم طاووس بن كيسان ومن معاصرين سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز قالوا بعدم وقوع الطلاق في الحيض، على الرغم أن النص والعمدة في المسألة عند الجميع نص واحد. من أثبت زيادة فلم أعدها شيئا قال بعدم وقوع الطلاق في الحيض. إن أعلم من أعلم الناس بالنص الذي بالنص من رواه والذي وقعت معه الواقعة. وأيضا مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أبي بكرة لما جاء فركع دون الصف ثم دب إلى أن وصل إلى الصف، قال النبي صلى الله عليه وسلم له زادك الله حرصا ولا تعد، في ضبط ولا تعد ولا تعد ولا تعد، على أساس كل ضبط له معنى، لا تعد يعني الركعة احتسبت لك، لا تعد يعني لا تعد لأنها لم تحتسب، لا تعد تنازعوا في لا تعد. ما المقصود به؟ هل هو أن يركع دون الصف ويدب إلى أن يصل في الصف، أم أنه لا يأتي هرولة وإنما يأتي بسكينة؟ حمل الصولة عليه المحققون أنه الثاني لنص خارج المسألة، وإذا أتيتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. فهذا يعد هذا عمل المجتهدين العلماء المجتهدين فهم النصوص. لبعض الناس يأتي بنص ويستدل به على مزاجه هو، لا، يقال له ارجع لكلام العلماء في المسألة، ارجع لكلام أهل العلم. يقول النص، أنا أعظم النص كيف أرجع للعلماء؟ نعم، هكذا أمرك النص، هكذا النص الذي يستدل به هو الذي أمرك بهذا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كنت غير مجتهد اسأل، طالما أنك لست مجتهدا اسأل. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء، لأن الله قال في آخر الآية لعلمه الذين يستنبطونه منهم، والاستنباط الاجتهاد من النصوص عمل المجتهدين والعلماء الراسخين، فيرجع إليهم في هذا. نعم.
قال رحمه الله ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم، لكن المجتهد لا يجوز له أن يجزم بصواب قوله بل يقول لعل الحكم كذا وكذا.
نعم. ولذلك قول الشافعي رحمه الله قولنا صواب يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب، هذا في المسائل الاجتهادية. لأن بعض الناس سبحان الله بعض الناس تشعر أنه لا عقل له، أو أن الشيطان يتكلم على لسانه. يأتي بقول الشافعي هذا، ويأتي أيضا بمناقشة الشافعي لسفيان الثوري، فيرجع سفيان عن قوله لقول الشافعي، ويرجع الشافعي عن قوله لقول سفيان، ويسوق هذا في مسائل المنهج وأصول المعتقد. لا، هذا في المسائل الاجتهادية. الشافعي كان له مذهب قديم في العراق ومذهب جديد في مصر، هذا في المسائل الاجتهادية. لم يكن الشافعي خارجيا في العراق، لأن الخوارج خرجوا من هناك، الحروراء، لا، وثم لما جاء إلى مصر صار مرجئيا مثلا، لأن الإرجاء انتشر في مصر، لا، إنما كان سلفيا في العراق، سلفيا في مصر، ولو راح ليبيا حيبقى سلفي، راح تونس سلفي، راح كازاخستان سلفي، راح أمريكا سلفي، عقيدته في صدره لا تتغير. أما المسألة الاجتهادية نعم تختلف، يختلف، قد يبدو العالم شيء في أول حياته أو اجتهاده، ويبدو خلافه في قبل موته، يمكن هذا. قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. أما في مسائل المنهج ماذا قال السلف؟ قالوا لما جاءوا ليناقشوا فقط ويناظروا، قالوا لست في شك من ديني، إن كنت أضللت دينك اذهب فالتمس. هذا في مسائل العقيدة لا خلاف فيها، ولذلك هذه المسألة تفرق، لأنك لابد أن تعرف متى تختلف فتعادي، ومتى تختلف فيبقى ولاؤك لإخوانك المسلمين. مسائل العقيدة والمنهج هذه مسائل لا يصح الاختلاف فيها، هذه مسائل ولاء وبراء. مسائل اجتهادية نعم اجتهد معك في ألف مسألة، اختلف معك في ألف مسألة، مبنى الحكم فيها على اجتهاد العلماء، تأخذ باجتهاده. لذلك كان سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، شيخ الشيخ بن باز رحمه الله، رحمه الله تعالى، إذا هناك يمشون الناس هناك على مذهب الحنابلة في السعودية، فربما يشغل بعض الطلاب من جهة المغرب، خصوصا من المغرب، بلدة المغرب، من كثر هناك، فيقولون ولكن يا شيخ قول الإمام مالك هو الأقوى. يقول ما الدليل؟ يقولون لا دليل، المسألة اجتهادية. يقول خلاص، أنتم أخذتم باجتهاد مالك ونحن أخذنا باجتهاد أحمد، ما الإشكال؟ والمسألة ليس فيها نص، ما الإشكال؟ ودعوا الناس يمشون على ما هم عليه طالما أنه على مذهب معتمد، والمسألة اجتهادية ليس فيها نص، وهكذا. يعني هذا أمر مهم، إذا اختلفت خلافا تعادي من أجله هذا مهم، وإذا اختلفت اختلافا يبقى الولاء كما هو والحب كما هو، لابد من معرفة هذا. لأن أناسا زعموا أن كل لا مانع أن نختلف في العقيدة ونبقى إخوان، كيف هذا؟ يبقى إذا لا تختلف مع النصارى واليهود والمجوس والشيوعيين والرافضة، يبقوا إخوانك أيضا. ولذلك قالوا هذا، لقد عشنا مع الشيعة سنين ولم يكن بيننا وبينهم أي اختلاف. سبحان الله، كيف ذلك؟ والآخرون في مسائل اجتهادية يبدعون الناس من أجله، مميعة أقرب للإرجاء، وحدادية أقرب للتكفير. لا، الوسط هو المطلوب. نعم، مسائل عقيدة وأصول منهج لا، لا اختلاف، لا يصح أن نختلف فيه. مسائل اجتهادية نعم نختلف، لأن هذا الاختلاف وسع الأئمة من قبلنا، وسع الصحابة من قبلهم. نعم نعم.
قال رحمه الله: بل يقول لعل الحكم كذا وكذا، كقول الصحابة رضي الله عنهم قال وفي قرة العيون. قال قوله: فخرج عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون. هكذا أثبت في الصحيحين، وكذا هو في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفي مسند أحمد، وفي رواية مسلم: ولا يرقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون، لأن الراقي محسن إلى أخيه، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ورقاه جبريل. والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطف ملتفت إلى غير الله
أن الراقي نعم
المسترقي سائل مستعطف ملتفت
مستعطف
مستعطف ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقي محسن. وإنما المراد
نعم. فرواية لا يرقون حكم عليها شيخ الإسلام وغيره بأنها رواية شاذة. والحافظ ابن حجر رحمه الله تكلف في إثباتها وعدم شذوذها رحمه الله، لكن الصواب الذي عليه شيخنا جميعا أنها رواية شاذة، وأن الصواب قول شيخ الإسلام. إن كيف يقول لا يرقون يعني يخرجون من 70,000؟ الذي يرقي يخرج من 70,000، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد هؤلاء 70,000 رقى. هل يمكن أن يقال هذا؟ لا، لا يمكن أبدا. لذلك لما خالفت أصل معروف وأنه سيد من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام حكم عليها بالشذوذ، لا سيما وأن رواية الشيخين فيها لا يسترقون وليس لا يرقون وليس لا يرقون. هذه لو كانت هذه الرواية الوحيدة لحكم عليها بالشذوذ، كيف وهناك ما يخالفها مما هو أعلى منها أو أقوى منها صحة ودرجة. نعم.
قال وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا كويهم استسلاما للقضاء وترددا بالبلاء.
نعم.
قوله ولا يكتوون أعظم من أن يسألوا ذلك ويفعل ذلك باختياره.
ولكن هل يدخل في ذلك طلب الدواء من الصيدلية أو الذهاب للطبيب طلبا للدواء، تقول اعطني دواء أعطني دواء لأعالج به؟ هل يدخل في هذا كطلب الرقية؟ طلب الرقية يخرج الإنسان من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب، لأن الطالب هذا ملتفت بقلبه إلى غير الله عز وجل، لذا طلب الرقية. هل يدخل في ذلك طلب الدواء من المعالج؟ هل يدخل في ذلك؟ نعم لا يدخل. لماذا؟ أليس هو طلب؟ نعم. فيه نص أيضا لما سأله الأعراب أنا تداوى، قال تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فأباح التداوي عليه الصلاة والسلام بنص أيضا. ولكن أيضا حتى مع طلب الدواء أو التداوي لا يلتفت الإنسان بقلبه إلى هذا الدواء، وإنما يكون التفاته إلى الله عز وجل وتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى لكليته بقلبه وقالبه يتجه إلى الله عز وجل، لأنه هو الذي بيده كل شيء. قد يأخذ بكل أسباب التداوي ولا يشفى ولا يشفى، وقد يأخذ فقط بالدعاء ولا يأخذ أي دواء ويشفى بإذن الله، وهذا واقع. نعم. نعم. التداوي سيأتي الكلام فيه، وأن فيه خمسة أقوال سيأتي بعد هذا بعد قليل. نعم. وسئل شيخنا في هذا الموطن، سئل عن الحجامة وهل هي سنة مطلقا، لأنه في البخاري في كتاب الطب قال النبي صلى الله عليه وسلم علاج أمتي في ثلاث، شرطة محجم أو كية نار أو شربة عسل، وأنا أنهى أمتي عن الكي. فسئل وفقه الله عن الحجامة وهل هي سنة مطلقا، فقال مشروعة عند الحاجة، ولذا المحدثون يذكرونها في كتاب الطب. انتهى كلامه. لأن التداوي فيها نوع جرح وإراقة وإسالة الدم من الإنسان، فهذا نوع من التعذيب لا شك، والإنسان من الضرورات الخمس الحفاظ على النفس، ليس من حقه أن يتصرف في نفسه هو إلا بما أباح له الشرع، ولذلك قاتل نفسه يعذب في النار، مع أن هذه نفسه الخاصة به، ولكنه لو تصرف بها تصرفا لم يرد الشرع بإباحته فإنه يعذب بسبب ذلك. كذلك جرحه لنفسه هذا بدون داعي عند القائلين هو الصواب إن شاء الله بأن الحجامة سنة عند الحاجة وليس مطلقا. لذلك جاء في كتاب الطب كما سمعت من صحيح البخاري وغيره. فيتداوى حيث كانت بالحجامة حيث كان محتاجا. وهل له أن يفعلها بلا حاجة؟ الأظهر لا. وبعض الناس يقول أنها سنة مطلقا، يعني مطلقا عند الحاجة وعند غير الحاجة. نعم.
قال رحمه الله: وأما الكي في نفسه فجائز لما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طالبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه
عفوا: ولذلك لو أرسلت إليك شخصا يرقيك، لو أرسل شخص إلى أخيه المسلم شخصا يرقيه، هل هذا يخرج المرسل من 70,000؟ لا، لأنه لا يلتفت، كأنه دله على طبيب جيد حاذق في مهنة الطب، لأن الذي يلتفت المريض المحتاج، ربما يلتفت بقلبه إلى غير الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يطلب الرقية ولا الكي ولا التطير والتشاؤم، لأنما هذا من باب التعاون والتقوى. لو قلت أنا مريض وعندي سحر مثلا أو حسد أو عين، قلت إن شاء الله ننظر من يرقيك، وأرسلت له من يرقي، هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. لا، لا يصح تعلق القلب غير الله سبحانه وتعالى، لا يصح تعلق القلب بغير الله أبدا، لأن هذا نوع شرك أصغر، لا يتعلق قلبه بغير الله. نعم. لكن هل يجوز أن يشتكي من المرض؟ نعم يجوز عند بعض العلماء، الأولى تركه كطاووس بن كيسان لأنه كره كلمة آه وما تأوه حتى مات، فما تأوه أحمد حتى مات لما بلغه أن طاووسا كره ذلك، لكن أظهر أنه جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ورأسه يا عائشة، فهذا يعد إخبارا وليس تسخطا على القدر والمرض. ورأسه يا عائشة، قالت: بل أنا ورأسه يا رسول الله. قد تقول لك: أنا مرهق، أنا مريض هذا اليوم، تقول لك: والله أنا أمرض منك، يعني هتشتغل في البيت هتشتغل في البيت، كنت أنت مريض مرة أنا مريضة مرتين. نعم. فهذا من باب الإخبار، لا يدخل في يعني التسخط على القدر. نعم.
قال: وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه كوى من فات الجنب
من ذات الجنب، أنه إيه؟
أنه كوى من فات الجنب.
لا، من ذات فات، لا، من ذات الجنب. لا،
أنه كوى من ذات الجنب،
من ذات الجنب،
من ذات الجنب، والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. وفي صحيح البخاري أن عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشفطة محجم، وكية نار أن أنهى عن الكي. وفي لفظ: ما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته له، والثالث ثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. ولا تعارض بينهما بحمد الله، فإن فعله
بينها
ولا تعارض بينها بحمد الله فإن فعله
عفوا. فقول عليه الصلاة والسلام: وأنا أنهى عن الكي، هذا يدل على كراهة الكي. قال شيخنا: يكره الكي إلا إذا تعين للعلاج فلا بأس. وأنا أنهى أمتي عن الكي. والنهي يفيد إيه يا أحمد؟ يفيد إيه؟ تحريم. ما الذي صرفه؟ قال شيخنا: صرفه إلى الكراهة أنه فعله صلى الله عليه وسلم. كوى أسعد بن زرارة فكره، فصرف هذا النهي وأنا أنهى إلى الكراهة وخلاف الأولى. نعم. لماذا الكي يكره؟ لأنه فيه أيضا نوع تعذيب، الإنسان مأمور أن يحافظ على بدنه. نعم.
قال: ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على من تركه فيدل على أن تركه أفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة. انتهى. قوله: ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وسيأتي الكلام على الطيرة في بابها إن شاء الله تعالى. قوله: وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون في.
طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد، دخل وقت الصلاة. طيب، نقف إن شاء الله عند هذا الحد. وعلى ربهم يتوكلون، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.